السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال. مطلعها قول الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الآية كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال بعض أهل العلم: هنا من صور الافتتان بالأموال والأولاد افتتان بهما عن الجهاد في سبيل الله، أي صرف لك عن أن تجاهد في سبيل الله وجود أولادك ووجود أموالك. وقد أيد هذا القول بحديث، فإن كان في سنده بعض المقال، هو حديث: الولد مبخلة مجبنة، أي يحمل الولد أباه على البخل فيمتنع من الصدقة ادخارا للمال لأبنائه، ويمتنع ويجبن عن الجهاد خشية القتل في سبيل الله، يمتنع من الجهاد من أجل أولاده، فيفتن عن الجهاد ويفتن عن النفقة الحلال بسبب الأولاد. هذه إحدى صور الافتتان. ومن صور الافتتان بالولد أن تنشغل به عن الصلاة المكتوبة، عن الزكاة المفروضة. من صور الافتتان بالأولاد أن تشهد للولد زورا إذا كان بينه وبين أحد خلافات، تضارب مع شخص، تأتي وبظلم تجادل عن ولدك وابنك هو الطاغي الباغي. ومن صور الافتتان بالأولاد أن تسعى إلى الكسب الحرام والطعمة الحرام من أجلهم، فتقبل الرشوة من أجل الأولاد، وتغش في البيع والشراء من أجل الأولاد. ومن صور الافتتان بالأولاد أيضا التفاخر والتكاثر والتباهي، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرته المقابر. فهذه بعض صور الافتتان بالأموال والأولاد عن ذكر الله سبحانه. وقد حذرنا من ذلك في غير آية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء أيضا على الوجه الثاني، وأن الله عنده أجر عظيم. فالله ابتلاك بالمال وابتلاك بالولد للاختبار كذلك. هذه الصورة إضافة إلى ما سبق: ابتليت بالأموال والأولاد لينظر كيف ستصنع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مبتليكم فيها فناظر ماذا تعملون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان المربي هنا البصيرة التي تفرقون بها بين الحق وبين الباطل. وعموما كلمة الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أي ما يفرق به بين الحق والباطل كالعصا واليد ونحو ذلك. وكلمة الفرقان أطلقت على يوم بدر كما قال تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والقرآن أطلق عليه فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكلمة الفرقان تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فالفرقان هنا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم بصيرة تبصرون بها وتميزون بها. والآية أيضا كما قال تعالى اتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، وهنا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله سبب في البصيرة، سبب في البصيرة تقوى الله سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وليس هذا فقط بل ويكفر عنكم سيئاتكم، في أن المسلم قد يلم بالسوء ويفعل السوء، إنه لو لم يفعل السوء ما قيل ويكفر عنكم سيئاتكم. فأنت مهما كنت وأنت مؤمن ستقع في ذنب لا ريب في ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه النفس تهوى وتتمنى الحديث. فقوله تعالى ويكفر عنكم سيئاتكم مفاده أن أهل الإيمان تصدر منهم سيئات، ولا شك في هذا ولا ريب، فالإنسان خلق ضعيفا كما قال الله سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعصى آدم فعصت ذريته. ولا يسلم من ذلك حتى أهل التقى، ولقد قال الله في شأن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بل وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فمثل هذه الآية من آيات الرجاء، يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فتقوى الله إذن سبب في البصيرة وقوة النظر وحسن الاختيار، سبب في البصيرة يجعل لكم فرقانا، وسبب في تكفير الذنوب، وكذلك فإنها سبب في المغفرة ويغفر لكم. والله غفور رحيم، عفوا، والله ذو الفضل العظيم. وللتقوى فوائد أخرى طبعا، ونريد معرفة فوائد التقوى، يجمع الفوائد المتناثرة من كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وتتوالى النصوص لبيان فوائد التقوى في عدة مواطن من كتاب الله، فهي سبب لرزق الحلال الطيب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن شخصا نبيها جمع فوائد التقوى وصور التقوى كيف أكون متقيا لله من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فعله حسنا ونافعا إن شاء الله. ولا أخفى عليكم فضل التقوى في الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، فهذا اتقى الله ولم يقرب الزنا، وهذا اتقى الله ولم يأكل المال الحرام، وهذا اتقى الله في أبويه الضعيفين الشيخين الكبيرين. فكم من سائل يسأل كيف أكون متقيا، جمع مادة ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجرب إن تترك الحرام يبدلك الله سبحانه وتعالى خيرا منه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك أي يخرجوك من مكة، فكانوا يتآمرون على رسول الله لفعل إحدى هذه الثلاث. وأما ما أورده ابن إسحاق وغيره من قصة الشيخ النجدي المعروفة أرى أن سندها لا يقوى إلى الصحة بل ولا إلى الحسن، والله أعلم. وصورة ذلك أن القرشيين اجتمعوا في دار الندوة للنظر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ومن وجهة نظرهم سفه آلهتهم وعابها، فأتاهم الشيطان في صورة شيخ من نجد واستأذنهم في الدخول معهم، قال لن تعدموا مني خيرا، فإن هذا الرجل آذانا كما آذاكم ولن تعدموا مني خيرا فأجلس معكم. فجلس معهم فإذا بقائل يقول ماذا نصنع مع هذا الرجل، فقال قائل نخرجه من بلادنا ونستريح منه. فاعترض هذا الشيخ النجدي الذي هو إبليس، قال بئس الرأي، إنكم لو أخرجتموه لالتف حوله الناس ليثبتوك، عفوا. قال قائلهم احبسوه، فقال هذا الشيخ النجدي لو حبسته لجاء أصحابه وأقرباؤه ورهطه وعشيرته واستنقذوه منكم. قال آخر أخرجوه، قال لو أخرجنا ألا ترون عذابة تلاوته وحسن عبارته، إنكم إذا أخرجتموه سيلتف عليه قوم ويأتون لإخراجكم من دياركم. قال فصاح أبو جهل وقال لا بل نقتله، اجتمع من كل قبيلة رجل، فإذا اجتمع من كل قبيلة رجل أعطينا كل شخص سيفا، تفرقت دماؤه في بني هاشم فلا تستطيع بنو هاشم حرب القبائل كلها، نضربه ضربة رجل واحد. فصاح إبليس وقال هذا هو الرأي الصواب. هذه القصة تناولها كثير من المفسرين وتناولها عدد أيضا من أصحاب السير، إنما ذكرتها لبيان ما فيها من ضعف. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا هم قالوا قد سمعنا، وفي الحقيقة أنهم لا يسمعون لم يسمعوا سماع الانتفاع. قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. قلنا نحن العرب قادرون على أن نأتي بقرآن مثل هذا، قد تحداهم الله أن يأتوا بحديث مثله فما استطاعوا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كذلك تحداهم أن يأتوا بصورة فما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بآية بعشر آيات ما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بآية واحدة فما استطاعوا كذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي خرافات وقصص وحكايات الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا كان من أبي جهل على ما أرد في سبب نزول الآية، أن أبا جهل قال اللهم إن كان هذا الذي أتانا به محمد هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت الآية في هذا القول. قد سبق أن اليهود قالوا لابن عباس يا ابن عباس ما أشد جهل قومك من القرشيين، إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، هل لا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ كان هذا الأولى، وصدقوا في قيلهم. لكن رد عليهم ابن عباس أيضا بقوله وما شد جهالة قومك لما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من البحر من الغرق ومن فرعون وأهلك عدوهم أمامهم، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكان بإمكان ابن عباس رضي الله عنهما أن ينفك عن قولهم بأنه لهم الكفار وليس الكفار بحجة على المسلمين. ويقال اللهم، كلمة اللهم معناها يا الله، ولذلك لا نقول في دعائنا يا اللهم، لأن كلمة اللهم معناها يا الله. قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وهذا من الجهل كما سبق. ولا يجوز لنا أبدا بأي حال من الأحوال أن نتمنى نزول العذاب علينا، ولم يرد في أي آية أو أي حديث أننا نتمنى نزول العذاب علينا، اللهم إلا في حالات المباهلة. قلت تعالى حالات المباهلة ندعو على يدعو الشخص على نفسه إن كان ظالما، لكن هو غير ظالم لا يدعو على نفسه أبدا، إنما يدعو على سبيل المحاججة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ف أنوه على هذا لخطورته على الشخص، ألا وهو الدعاء على النفس. لا تدع على نفسك بأي حال من الأحوال أن ينزل الله عليك عذابا، إلا الدعاء بالموت خشية الفتنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وكما قال الصديق يوسف على وجه من الوجوه توفني مسلما وألحقني بالصالحين، كما قالت مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتمني الموت خشية الفتنة لا يدخل في تمني العذاب. لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتمنى نزول العذاب علينا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية، ومن ثم فأمته تبع، أمة رسول الله تبع. لما عاد رجلا قد مرض فصار مثل الفرخ من شدة المرض، قال: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو دعوت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار، أو لو قلت: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكان خيرا لك. ونهى النبي نهيا صريحا في قوله: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فلا يجوز لك أن تدعو على نفسك بالعذاب ولا على أولادك. وهذا الدعاء على النفس شأن أهل الكفر والجهل. قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. ومن رحمة الله بنا أنه لا يستجيب لنا لدعائنا على أنفسنا في كثير من الأحيان لعلمه بضعفنا. وقد قال: ولو يعجل الله للناس الشر استجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. أنت تدعو على نفسك، فلو استجاب الله لك لقضيت الأجال كلها. فالشخص كثيرا ما يجهل ويدعو على نفسه، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا لأي مرض ولأدفى سبب يدعو على نفسه بالموت، فلو استجاب الله له لجاءه العذاب. وكثيرا ما تدعو الأمهات على الأبناء والبنات، قل: اذهب، الله يفعل بك ويفعل بك. ولو استجاب الله ذلك لقضيت للناس أجلهم. فأقول: لا يجوز أبدا أن ندعو على أنفسنا بالعذاب أو بالهلاك، ولا ندعو على أبنائنا، ولا ندعو على أموالنا. قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم. اختلف العلماء في توجيه هذه الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالشق الأول من الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يكاد المفسرون أن يطبقوا على قول واحد فيه، وهو: وما كان الله ليعذبهم وأنت متواجد في أوساطهم في مكة، فلما أخرجوك استحقوا العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وأنت متواجد معهم في مكة. هذا الوجه يكاد المفسرون أن يطبقوا عليه. أما قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فهذا الذي جاءت فيه عدة أقوال للعلماء. فمن هذه الأقوال أنهم كانوا يعصون الله، ومع ذلك منهم من يستغفر ويعلم أن جاء به الرسول صدق ويستغفر من ذنوبه، فهذا قول. والقول الثاني: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، نعم، لو استغفروا لرفع عنهم العذاب، لكنهم لم يستغفروا. والقول الثالث، أما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، علم الله أن في أصلابهم من سيعبد الله ولا يشرك به شيئا، وعلم الله أن منهم من سيؤمن ويوحد ربه سبحانه وتعالى وكان يستغفر سرا. ومنهم من قال كانوا يستغفرون في الحج، يستغفرون في الحج مع شركهم. فهذه مجموعة أقوال في هذا الصدد. وانتصر الطبري للقول القائل وما كان الله ليعذبهم معذبهم وهم يستغفرون لكنهم لا يستغفرون. ما كان الله معذبا، قل لو أحسنت إلي لتركتك، ما كنت لأعذبك وما كنت لأعقبك وأنت محسن إلي، ولكنك لست بمحسن. فقدر هذا التقدير والله أعلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذه من أفضل الآيات وأوضحها وأصرحها في فضل الاستغفار، وأن العذاب يدفع بسببه. آية صريحة في أن الله يدفع العذاب عن الشخص بسبب استغفاره. فقد تكون عياذا بالله المصيبة في طريقها إليك، حادث، سيارة كان سيلم بك، عدو سيتسلط عليك، ابنك سيفعل خطرا، صورة من صور العذاب متجهة إليك، ولك حزب من الاستغفار، اللهم اغفر لي، وأنت لا تدري ما المصيبة وما نوعها، لكن قولك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، تبت إليك يا ربي، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، يتسبب هذا الاستغفار في صرف العذاب عنك. تكون المصيبة في الطريق، فإذا وجهت بالاستغفار صرفها الله تبارك وتعالى عنك. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار سبب لدفع المصائب وسبب لجلب الأرزاق. هذه الكلمة اليسيرة التي تقولها رب اغفر لي من قلبك وأنت متضرع إلى الله سبحانه، أستغفر الله وأنت متضرع وموقن بها، سبب في سعة الرزق وأنت لا تشعر. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، سبب في دفع العذاب عنك وفي الطريق إليك، سبب في صفاء قلبك ونقاء القلب من الأوساخ التي تغطي عليه. أكفي أن النبي قال إنه يغان على قلبي وأنا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم الاستغفار مرضاة للرب وامتثال لأمره، فقد قال استغفروني أغفر لكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فامتثال منك لأمر الله، إذ الله قال فاستغفروني أغفر لكم، أن تستغفر. فإذا استغفرت امتثلت أمر الله ورزقت ونورت صحيفتي يوم لقاء ربي، وجدتها مليئة بالاستغفار ومليئة بالتوبة، ثم محو للذنوب ومحو للآثام، مرفعة في الدرجات، إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة، فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فلا تمل من هذه الكلمة الطيبة أستغفر الله، رب اغفر لي. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية التواب الرحيم 70 مرة. وهو شعار الصالحين دوما وشعار الأنبياء دوما، آدم عليه السلام ألهم بعد أن أذنب الذنب هو وزوجته أمنا حواء، علم وألقى الله إليه كلمات قالها فتاب بها عليه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام كان شعاره الاستغفار: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم الخليل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى الكليم: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وداود: ظن أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وسليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت التواب إنك أنت الوهاب. كلهم شأنهم الاستغفار. والرسول يعلم أبا بكر لما سأله: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وهو الصديق. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فخير لنا من القيل والقال والجدل والضحك الكثير وتضييع الأوقات، خير لنا في الدقائق المعدودة أن نملأها بالاستغفار وأن نملأها بذكر الله. وإذا كانت الأعمار قد مضى أغلبها فالبقية أو البركة في البقية إن شاء الله نستدرك ونستغفر الله ونعمل صالحا ونترك هذا العبث عبث الشباب وما هم فيه ونقبل على الله سبحانه وتعالى. احرص على ذلك يا عبد الله، تكن شابا أيها الشاب نشأت في طاعة الله، وتكن الفتاة فتاة نشأت في طاعة الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم يبين الله سبحانه أنهم يفعلون أفعالا أهل الكفر، أن أهل الكفر يفعلون أفعالا تستحق إنزال العذاب عليهم، أو عفوا تستوجب إنزال العذاب عليهم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يمنعون أهل الإيمان من الوصول إلى المسجد الحرام. وصد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على مشارف مكة أقبل مهلا مع أصحابه بالعمرة أو مهلا مع أصحابه بالحج، منعوه عند الحديبية، أهل بالعمرة مع أصحابه فحبس عند الحديبية عليه الصلاة والسلام. وأخذت الذين كفروا الحمية، حمية الجاهلية، فمنعوا الرسول من دخول مكة عليه الصلاة والسلام. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وما كانوا أولياءه، ما كانوا أولى بالمسجد الحرام من غيرهم، ما كانوا أولى بالمسجد الحرام من غيرهم. فالمسجد الحرام قال تعالى في كتابه الكريم الذي جعله الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم: سواء العاكف فيه والباد. جعله الله لأهل البيت، لأهل مكة ولغيرهم، جعله الله لأهل مكة ولغيرهم. فالحرم ليس بقاصر على فئة. وما كانوا أولياءه، أي ما كانوا أولى الناس به على الوجه الأول. وقيل وما كانوا أولياءه، أي أولياء الرحمن، لأن الرحمن له أولياء. من أولياء الله باختصار؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فصاغها بعض العلماء: كل مؤمن تقي هو لله ولي. فأهل الشرك ليسوا بأولى بالحرم من غيرهم، بل غيرهم هو الأولى، إن أولياؤه إلا المتقون. إن أولياؤه، أي الأولى بالمسجد الحرام، هم المتقون. وإن أولياؤه أيضا على الوجه الآخر لوجوه أهل التفسير إن أولياء الله إلا المتقون للآيات التي سمعتم الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. كان أهل الشرك يتباهون بالحرم وهم لا يصلون فيه أصلا ولا يوحدون الله فيه، قال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، أي متكبرين، نحن من أهل الحرم، نحن من أهل مكة، نحن من أهل من الأحمسيين، وفي ذات الوقت لا يصلون ولا يطوفون بالبيت ولا يوحدون الله فيه. فهذا قوله مستكبرين به سامرا تهجرون، تغنون وتلهون وأنتم تهجرون البيت الحرام، ولكن تتعالوا على الناس أننا من أهل مكة، أننا من أهل مكة. قال تعالى إن أولياؤه أي الأولى بالحرم والأولى بالله إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم بين الله صفة صلاتهم وعبثهم في صلاتهم عند الحرم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيرا وتصفيقا، يطوفون بالبيت عراه ويصفقون ويصفرون، ليس للخشوع باب عندهم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيرا وتصفيقا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. استنبط بعض العلماء من ذلك كراهة التصفير والتصفيق للرجال، وليست الآية بصريحة على إطلاقها، إنما هو وصف لحال أهل الشرك عند الحرم، وصف لفعلهم عند الحرم، ومع ذلك يدعون أنهم أولى الناس به. التصفيق والتصفير له أحكامه الخاصة به لعلها ترد إن شاء الله. بهذا القدر أجتزي حامدا لله، صليا وسلما على رسول الله، شاكرا لأنعم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.